السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,437,000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، شيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الأصل الثالث.
نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مصنفه ثلاثة الأصول وأدلتها: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني، أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين موافقين، أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. فاسم النبي يكون تارة شاملا للرسول على المعنى الأول، ويكون تارة أخرى غير مندرج فيه على المعنى الثاني، فهما يشتركان في المعنى الأول فيما ذكر من الأوصاف، فهي موجودة في هذا وذا، ثم يفترقان في المعنى الثاني، فإن النبي يبعث إلى قوم موافقين، وأما الرسول فإنه يبعث إلى قوم مخالفين. فإن قيل قول رجل يغني عن قول إنسي، فما جوابه؟ ما الدليل؟ أحسن. فجوابه أن اسم الرجل يكون في الإنس والجن معا، لقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فاسم الرجل يقع على هذا وعلى هذا. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول، فكذلك من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد،
دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن اسم النبي الذي بعث إلينا هو محمد، معرفة أن اسم النبي الذي بعث إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به. فإن الأحكام تعلق شرعا بالأسماء، فإن الأحكام شرعا تعلق بالأسماء. ولهذا ما حكم تسمية المولود؟ أخواننا المتزوجين، ما حكم تسمية المولود؟ شرط اللي يجيب متزوج. هاي غنى واجب، ما الدليل؟ اللي يذكر الدليل لابد يكون متزوج اثنتين. متزوج اثنتين؟ طيب ما الدليل؟ فقال من حقه عليك أن تحسن اسمه، أن تحسن اسمه. لكن هذا الجواب عنه من وجهين، أحدهما من جهة الرواية أن الحديث ضعيف، والآخر من جهة الدراية أن المأمور به هنا تحسين الاسم لا إيقاع الاسم. فدليل وجوب الاسم الذي نقله أحسن الإجماع الذي نقله أبو محمد ابن حزم. فتسمية المولود واجبة، فتسمية المولود واجبة لتوقف الحقوق والواجبات عليها، لتوقف الحقوق والواجبات عليها. فإنه إذا لم يكن له اسم جهل ما له من حق وما عليه من حق. فكذلك في إثبات الرسالة لا بد من معرفة اسم الرسول الذي أرسل إلينا وأنه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف اسم النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالأباء إلى جد أبيه هاشم، فقال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ثم ذكر جوامع نسبه فقال هاشم من قريش وقريش من العرب. ووقع في الأصول الثلاثة زيادة هنا، فقال وقريش من كنانة، وكنانة من العرب. ووقع في الأصول الثلاثة زيادة هنا، فقال وقريش من كنانة وكنانة من العرب. طيب لماذا اقتصر على أربعة؟ إيش؟ لأن الاسم أقل ما أقل ما يبين به أربعة أسماء. أحسن، لأن من أصول العرب في النسب عد أربعة، فيقولون من عد أربعة فقد انتسب. ولهذا تجدون الاسم رباعيا أم ثلاثيا؟ رباعيا، وهذا هو الصواب، الاسم رباعيا لا ثلاثيا، فإنه يتحقق به الانتساب، يعني الذي يتميز به المرء عن غيره، الذي يتميز به المرء عن غيره. فإنه يندر الاتفاق في أربعة أسماء، فإنه يندر الاتفاق في أربعة أسماء. فمنتهى ما يقع به الافتراق عادة أن يعد أربعة فيتبين. ومما ينبغي معرفته أن أصول ما بقي عند العرب من بعض التصرفات هي من أصولهم العربية وإن جهلوها، كهذه المسألة، فإنه يثبت في بعض المقيدات الرسمية الاسم رباعيا، وربما لا يعرف أكثرهم لماذا هو رباعي، وهو مبني على أصل عند العرب، لكن هذا تسلسل في الناس دون علم به، فإن العلوم صارت تخفى في الخلق. مثال آخر، لماذا يقولون الفائقون العشرة للمتفوقون؟ هم الفائقون العشرة، ليش ما يتركونها 11 أو 12؟ ها؟ العشرة المبشرين، الله المستعان. الحين والله يعدونها يا أخي في 10 المبشرين بالنار، تجد الحين من الكفار يعدون جائزة يقولون 10 كلهم كفار، هؤلاء كفار، فما يحب لأجلها الجنة أصحاب الجنة 10 مبشرين. أحسن، لأن العرب تعد في سبق الخيل 10، فما بعد العاشر لا يعد سابق، لأن العرب تعد في سبق الخيل 10، فليس بعد العاشر سابق. وهذا مبحث لطيف يحسن تتبعه في أحوال الناس المبنية على أصول ترجع إلى العربية أو إلى الشرع. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه، اختاره الله واصطفاه من البشر، وفضله بالرسالة، وفضله من رسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه هو القرآن، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبوت رسالته هو القرآن، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبوت رسالته هو القرآن. فهذه أصول أربعة يجب على كل أحد معرفتها فيما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل وأشباهها مما تقدم هي مبنية على أدلة شرعية، لكن تفصيل ذلك هو في برنامج التأصيل، ونحن في هذه البرامج نجري على بيان المعاني الكلية التي تتضح بها مهمات العلوم. لكن ليس شيء من حرف يرصد إلا وله دليل، فينبغي إذا أراد المرء أن يفحص مسألة أن يبحث عن دليلها، لا أن يتعجل بالقول بأن هذه المسألة لا دليل عليها. فمثلا هذا الأصل الرابع، يعني بعض الإخوان يقول هذا لا دليل عليه، فقط هو تكميل أربعة حتى تتوافق مع غيره، فما جوابكم؟ ما دليله؟ دليله حديث البراء بن عازب عند أبي داود وإسناده جيد، في سؤال الميت إذا أتاه الملكان فإنه يقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله، فيقال بأي شيء عرفت ذلك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. هذا حديث صريح في المسألة. طيب تحمس واحد من الأخوان وقال طيب لماذا ما تذكر أسئلة القبر أربعة؟ ما الجواب؟ وجوابه أن السؤال الرابع راجع إلى السؤال الثالث، وهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العبد يسأل من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. السؤال الثالث راجع إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يجزي أهل العلم على عد الأسئلة أربعة، بل اكتفوا بعدها ثلاثة، وإليها أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي بقوله أن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر وبلده مكة.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي أعلى من درجة النبوة، وهي أعلى من درجة النبوة. وكان أول الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى 5 آيات منها، فثبت له بنزولها عليه صلى الله عليه وسلم القدر الأدنى من وحي البعث وهو النبوة، فثبت بإنزالها عليه القدر الأدنى له من وحي البعث وهو النبوة. فلما أنزلت عليه بعد سورة المدثر ثبتت له الرسالة، فلما أنزلت عليه بعد سورة المدثر، سورة المدثر ثبتت له الرسالة لما فيها من بيان كونه مبعوثا إلى قوم مخالفين، لما فيها من بيان كونه مبعوثا إلى قوم مخالفين. فقول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة إقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. وكان بلده صلى الله عليه وسلم مكة، ففيها ولد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر.
ندارة ولا الندارة؟
بالندارة.
ليش يقولون الحين بعثه الله بالندارة؟ تجد أكثر نسخ ثلاثة الأصول فيها بعثه الله بالندارة. لماذا بالندارة وليس بالندارة؟ ليس بالندارة،
لحن.
الندارة لحن، صواب النذارة بكسر النون لا بفتحها. وإلى ذلك أشرت بقولي قديما: نذارة بالكسر كالبشارة، عن الإمام الشافعي مختارة. نذارة بالكسر كالبشارة، يعني مقابل النذارة بشارة، فهي بالكسر وأنت تذكرها بمقابلها. نذارة بالكسر كالبشارة، عن الإمام الشافعي مختارة. ومما أنبه إليه بمناسبة السؤال عن النسخ، أني أرى بعض الإخوان معهم نسخ أخرى من كتاب ثلاثة الأصول، وهذا شيء لا أرضى به، فينبغي أن يكون الطالب يحضر بالنسخ التي تعبنا فيها مدة مديدة في تصحيحها وضبطها وينتفع بهذا، ويترك النسخ التي لم يقم ناشرها على الاعتناء بتصحيحها، فجل من يطبعها بدون تصحيح، ويتأكد المنع بهذا إذا اقترن إحضارها بشرح، فإنه ليس من أخذ العلم أن يحضر الطالب بشرح ما لم يكن قارئا للشرح على الشيخ. فالذي يريد أخذ العلوم عن الشيوخ يحضر بنسخ مجردة. وفي الزمن السالف كان الشرح إذا احتاج إليه يكون بيد الشيخ، فيقرر معاني المثل الذي يقرأ عليه، وإن أراد الزيادة على الطلبة قال الشارح هنا كذا وكذا، ويقرأ عليهم ما يشاء. وأما الطالب فإنه لا ينبغي أن يحضر بشرح أبدا. لماذا؟ ليش ما يحضر بشرح؟ إيش؟ أحسن. لما يوقعه في نفسه من التشويش بمتابعة هذا الشرح ومقايسته بما يسمعه، فينشغل عما يلقى عليه من العلم ولا يتقن ما في الشرح الذي يقرأه من العلم، فيضيع بين هذا وذاك. لذلك من الخطأ تحصيل العلم بالمتون التي معها الشروع، بل تأتي بنسخة مجردة تعلق عليها ما تسمع، إلا أن تكون القراءة في الشرع نفسه فلا بأس. ولا تحسن قراءة الشروع على الشيوخ إلا بعد قراءة أصول متونها، فإذا قرأت المتون في طبقة في أرض العلم قرأت بعد ذلك شروعها. فإذا أتاك الطالب يقول أنا أريد أن أقرأ عليك فتح المجيد، فلا بد أن يكون السؤال السابق له هل قرأت كتاب التوحيد، فإن قال لا فليس من إحسان تعليمه العلم أن ينقل إلى الشرح وهو لم يتلقى المتن أولا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعثه الله بالإدارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها.
ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. أحدهما النذارة عن الشرك. ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دليل على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر منه هو الشرك، وقوله وربك فكبر دليل على الثاني، لأن تكبير الله هو إعظامه، وإجلاله. وأعظم ما يعظم به الله ويكبر هو الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى، وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من أي طهر أعمالك عن الشرك. وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري. والثياب تعم الأعمال واللباس، فإن أعمال العبد تسمى ثيابا له، ولباسه الذي يكسوه يسمى ثيابا له. والأولى تفسير الآية بالأعمال الملبوسات لا بالأرضية، بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات. ملاحظة للسياق فيها، فإن قوله وثيابك فطهر واقع بين الأمر بالتوحيد في قوله وربك فكبر، وبين النهي عن الشرك والزجر عنه في قوله والرجز فاهجر. فملاحظة السياق ورعايته تقتضي أن يكون الأولى تفسيرها بالمناسب هنا، وهو الأعمال الملابسات. ومن القواعد النافعة في تفسير كلام الله خاصة ملاحظة السياق برد الكلام بعضه على بعض، إما بحسب السورة نفسها
أو بحسب القرآن كله. فالسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وحل المشكلات، ذكره أبو محمد بن عبد السلام في كتاب الإمام. فالسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وحل المشكلات. فإذا أردت أن تفهم شيئا فقرر النظر في سياقه سبقا ولحقا، فإن هذا أعون شيء لك على فهم ما تريد فهمه من الكلام، سواء في كلام الله أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها. والثاني فراقها وفراق أهلها، وهو قدر زائد عن الترك لأن المفارق مباعد، وهو قدر زائد عن الترك لأن المفارق مباعد. والثالث البراءة منها ومن أهلها، والثالث البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، عداوتها وعداوة أهلها، وهو قدر زائد عن البراءة، وهو قدر زائد عن البراءة على البراءة. فإن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي، فإن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. وهذه الأصول لا تختص بهجر الأصنام، بل تعم غيرها من الآلهة المتخذة من دون الله. فأصول هجر كل معبود سوى الله هي هذه الأربعة، فأصول هجر كل معبود سوى الله هي هذه الأربعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به إليها، وكان معراجه بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فأسري به صلى الله عليه وسلم أولا. والإسراء اسم للمسير في الليل، والإسراء اسم للمسير في الليل، فسار ليلا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس، أي صعد به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه، هي ترك ما يكرهه الله ويباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي ثلاثة أنواع. أولها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. وثانيها هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، بهجرة من يؤمر بتركه من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن الهجرة المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن بلد الكفر هو بلد سوء، ومن هجرة بلد السوء التحول عنه إلى غيره. فمن كان في بلد كفر وجب عليه أن يهاجر إلى الإسلام إذا اجتمع فيه أمران، وجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام إذا اجتمع فيه أمران، أحدهما عدم القدرة على إظهار دينه، عدم القدرة على إظهار دينه. ومن كان قادرا على إظهار دينه كانت الهجرة في حقه مستحبة، ومن كان قادرا على إظهار دينه كانت الهجرة في حقه مستحبة. والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإن عجز عن ذلك سقط عنه الوجوب، فإن عجز عن ذلك سقط عنه الوجوب، فهو معذور لعجزه. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن وحمد ابن عتيق وعبد الرحمن ابن سعدي ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله. فإظهار الدين لا يقتصر على إعلان الشعائر الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام وغيرها، بل لا بد أن يجتمع معه إبطال دين المشركين، بأن يعلم من العبد أنه يبطل دين هؤلاء ويراه دينا باطلا وأن أهله على غير الهدى والحق. وهذا معنى يغمض على كثير من المسلمين، فيظنون أن المراد بإظهار الدين هو إعلان الشعائر دون إبطال دين المشركين، فصار فيهم من يصحح دين المشركين فيقول نحن على دين لنبي بعثه الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على دين نزل على نبي بعثه الله عز وجل وهو موسى عليه الصلاة والسلام أو عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا من أبلغ الشر، فإنه لا يصح دين العبد حتى يكفر بدين هؤلاء، فإنه من جملة الكفر بالطاغوت. فإذا صحح دين المشركين أو اعتقد أنهم على حق وأننا نحن على دين وهم على دين، كلاهما جاء به الله سبحانه وتعالى بما أنزله على رسله، فهذا لا يصح كونه مسلما. والذي أوقع المسلمين في هذا هو الجهل بدينهم، هو الجهل بدينهم. فينبغي أن يجتهد من له صلة بالمسلمين في بلاد الكفر من أبنائهم الذين يدرسون في هذه البلاد أو غيرهم أن يبينوا للناس ما يجب من إبطال دين المشركين وإقرار أن دين هؤلاء دين باطل وأنهم ليسوا على حق حتى تصح لهم أديانهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة على وجوب الهجرة من القرآن ومن السنة النبوية، وذكر قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، الحديث رواه أبو داود من حديث معاوية رضي الله عنه وإسناده حسن. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنوات ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق بعده، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه. وبين المصنف الخير الذي دلها عليه والشر الذي حذرها عنه، فقال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والتوحيد هو من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك هو أيضا من جملة ما يكرهه الله ويأباه. وأفرد بالذكر تعظيما لشأنهما، وأفرد بالذكر تعظيما لشأنهما، فإنه كان يكفي في العبارة أن يقول: والخير الذي دل عليه جميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر عنه جميع ما يكرهه الله ويأباه، لكن ذكر من كل نوع منه لعظم قدره وشدة رتبته في الخير أو في الشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، واسم الناس يشمل الإنس والجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى هؤلاء وهؤلاء. فقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي من الإنس والجن، فيجمع الطائفتين اسم النوس وهو الحركة والاضطراب، فالإنس يسمون ناسا والجن يسمون ناسا. ثم ذكر المصنف أن الله أكمل له الدين كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله: إنك ميت وإنهم ميتون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ومن أدلته قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم الآية، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب شرعا هو إيش؟ والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم، والثواب هو الجزاء بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا الآية، فإنها تدل بالمطابقة على إيش؟ على الجزاء. أحسن، فإنها تدل بالمطابقة على الجزاء وتدل على الحساب لزوما، وتدل على الحساب لزوما لتوقف الجزاء عليه، وتدل على الحساب لزوما لتوقف الجزاء عليه، فإن العبد يحاسب ثم يجزى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية، فذكر الله أن إنكار البعث من مقولات الكافرين، فذكر الله أن إنكار البعث من مقولات الكافرين، فمن أنكره فهو كافر مثلهم وإن زعم أنه مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين، فبعثهم يتضمن أمرين: أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم دليل الثانية لأهميتها فقال: والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية، ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك الآية. ودلالتها على أولية نوح عليه الصلاة والسلام تقديمه على غيره من الأنبياء في ذكر ابتداء الإيحاء إليه، تقديمه على غيره من الأنبياء في ذكر ابتداء الوحي إليه، فإنه قال: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والوحي الذي تقدم فيه نوح على غيره هو وحي الرسالة، والوحي الذي تقدم فيه نوع على غيره هو وحي الرسالة. وأما وحي النبوة فإنه مسبوق بغيره، وهو آدم اتفاقا وإدريس في أصح القولين، وهو آدم اتفاقا وإدريس في أصح القولين. وأبين من هذه الآية حديث أنس في الصحيحين، وفيه قول آدم عليه الصلاة والسلام عند الشفاعة: ائت نوحا فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، إنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لأن إرسال نوح عليه الصلاة والسلام وقع بعد وجود المخالفين، لما كفر من كفر من قومه فبعث إليهم رسولا. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فإنه كان نبيا ولم يكن رسولا.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
لما قرر المصنف رحمه الله أن الرسل مبشرون ومنذرون، بين هنا عموم بعثهم، وأن كل أمة بعث الله إليهم رسولا يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. فدعوات الأنبياء تجمع أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله، وحده، المتضمن النهي عن الشرك. وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به، المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، فإن اجتنابه يكون بالكفر به، وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، ذكره المصنف رحمه الله تعالى في رسالته في الطاغوت. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يدل كما تقدم على عموم الرسالة، ويدل أيضا على اشتراك الأنبياء والرسل في هذين الأصلين. ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، ما يتعلق ويستمسك به، فكل شيء تتعلق وتستمسك به بيدك يسمى عروة. والوثقى مؤنث الأوثق، والوثقى مؤنث الأوثق، فمعناها الأقوى، ومعناها الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، لا انقطاع لها. وأصل فصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، وأصل فصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، أي من غير أن يزول من محله، من غير أن ينزل من محله. فمثلا لو أن أحدا أخذ بيده هذه الحديدة ثم ثناها حتى اختلف اتجاهها يسمى هذا فصما، ما دام متعلقا بعضها ببعض، فإذا انفصل بعضها عن بعض سمي هذا قصما، سمي هذا قصما، فالقصم أشد من الفصم. والطاغوت له معنيان، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد. والآخر عام، والآخر عام، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهو المقصود في قول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا أحسن ما قيل في حده، وهذا أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وسليمان بن سحمان في بعض قصائده. وهو المراد في القرآن عند ورود الفعل معه مجموعا، وهو المراد في القرآن عند ورود الفعل معه مجموعا، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، إيش؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالطاغوت هنا يراد به ما يرجع إلى الجنس المذكور في كلام ابن القيم، لأن المذكور معه هو فعل دال على الجمع، فمن علامة إرادة المعنى العام وقوع الفعل مجموعا معه. وجماع أنواع الطواغيت سوى الشيطان ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت سوى الشيطان ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، ثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت اتباع. ذكره ابن سحمان، ذكره ابن سحمان، وهو مستفاد من كلام ابن القيم، وهو مستفاد من كلام ابن القيم في معنى الطاغوت. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخره. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهؤلاء خمسة فيما عده المصنف، أولهم إبليس، والثاني من عبد وهو راض، من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه، من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والمراد به الغيب المطلق الذي لا يعلمه الله، والمراد به الغيب المطلق الذي لا يعلمه الله. أما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض فلا يدخل فيها. أما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض فإنه لا يدخل في هذا. مثل إيش الغيب النسبي؟ كيف الأنبياء؟ يعني مثلا قصة موسى مع الخضر، تجد في الناس من يعلمها وفي الناس من يعلمها، هي في أصلها غيب أم شهادة؟ غيب بالنسبة لنا، هي غيب، فمن عنده علم يعلمها، لكن من ليس عنده علم يجهلها ولا يعلمها، فيسمى هذا غيبا نسبيا، ويقع في الشرعيات ويقع أيضا في القدريات، يعني في أمور الناس والكون الذي تتعلق به، فيعلمه بعض الناس دون بعض. والرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه أي ولو لم يعبد، أي ولو لم يعبد، فلو دعا الناس إلى أن يعبدوه ولم يعبد فهو طاغوت. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لما تقدم أنها تجمع النفي والإثبات، لما تقدم أنها تجمع النفي والإثبات، ففي إثباتها الإيمان بالله وفي نفيها الكفر بالطاغوت، ففي إثباتها الإيمان بالله وفي نفيها الكفر بالطاغوت. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، الحديث، فالأمر هو الدين ورأسه الإسلام، يعني إسلام العبد نفسه لله، ورأسه الإسلام أي إسلام العبد نفسه لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت، أي إسلام العبد نفسه لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل عند الترمذي وابن ماجه، وسيأتي بإذن الله تعالى في الأربعين النووية. وقوله في الحديث وذروة سنامه أي أعلاه وأرفعه، أي أعلاه وأرفعه، والذروة بكسر الذال وتضم، والذروة بكسر الذال وتضم، فيقال ذروة وذروة. وذكر الفتح في لغة رديئة، وذكر الفتح في لغة رديئة، إيش معنى لغة رديئة؟
عبد الله،
يعني لغة مطرحة ليست من كلام العرب، فذكرها بعض المتأخرين. وكثير من الإخوان يعرفون الأحاديث صحيح وضعيف، لكن يهملون معرفة اللغة الصحيحة واللغة الرديئة، فتجد من يعبر عن الشريعة ممن يقضي أو يفتي أو يعلم أو يحكم يعبر عن الشرع باللغة الرديئة، وهذا مما لا ينبغي أدبا مع الشريعة كما تقدم بيانه. فطالب العلم لا مناص له من علوم العربية إذا أراد أن يكون طالب علم، فإذا قيل إن أهل البلد الفلاني أو أهل البلد الفلاني لا يعتنون بها، فالجواب لا عبرة بهؤلاء أو بأولئك، العبرة بما دلت عليه الأدلة وجرى عليه عمل الأمة، فإن العلم بحر لا ساحل له، وهو مبثوث في الأمة لمن التمسه، ذكره الذهبي وغيره. فليس عمل أهل بلدي كذا أو عمل أهل بلدي كذا حجة على أن العلوم التي ينبغي أن يعتني بها الطالب هو كذا وكذا، ولا ينبغي أن يعتني بها الطالب كذا هي كذا وكذا، باعتبار ما نشأ عليه الناس في بلدانه. والعلم لا يبنى على البلدان، العلم يبنى على أصل وضعه الشرعي وما جرى عليه عمل أهل العلم، لأن العلم جادة متبعة، فهو أخذ الدين، فما كان منه فينبغي أن تطلبه وإن كان ضعيفا في بلده. فتجد بعض البلاد تجد الحقيدة فيها ضعيفة، لا يعني هذا تتركها، أو بعضهم تجد الفقه ضعيف لا يعني تتركها، أو التفسير ضعيف لا يعني تتركها، أو القراءات ضعيفة لا يعني أن تتركها، أو التجويد ضعيف لا يعني تتركها، أو اللغة العربية ضعيفة لا يعني أن تتركها. ومن الجهل استثمان بعضهم السير على نهج من مضى بقولهم لم يكن هذا من طريقة علمائنا، فإنه لا عبرة بهذا. تجد مثلا تجد بعض الناس تقول له اطلب علم أصول الفقه، يقول لك فين الورقات، ما كان يدرس هنا إلا الورقات، أو تقول تعلم التجويد يقول يا أخي ما يحتاج التجويد، يقرأ القرآن صحيح هذا يكفي، وكيف يقرأه صحيحا وهو لا يعرف تجويد كلام الله سبحانه وتعالى. وكيف ما كان إن جهلت هذا من أهل العلم فهو موجود في أحوالهم، موجود في أحوالهم. بعض الإخوان مثلا قال لي مرة، هذا الفائدة قد خدمنا الكتاب، قال لي يعني أنت جزاك الله خير تذكر العناية باللغة وباللغة. طيب هذا ابن باز رحمه الله، ينقل لي بعضهم يقول هذا ابن باز رحمه الله أين دروسه في النحو؟ هل ابن باز كما تقولون درس علم النحو والصرف كما تريدون، وكما تقولون للطلبة اقرأوا لاميت الأفعال واقرأوا الفية بن مالك؟ قل لا نعلم له. فالجواب أنه لو قدر كذلك فليس الأمر حجة، هذا أول. ثم قلت له قد أدركت رجالا قرأوا على ابن باز، منهم رجل قرأ عليه الأجرامية وقطر الندى وألفية بن مالك شرحا لما كان رحمه الله تعالى يدرس في أدلم، وهو الشيخ عثمان بن هنية رحمه الله تعالى. فكان الناس يدرسون هذه العلوم، لكن ضعف هذا العلم في الناس، فيأتي إنسان لا يعرف طريقة المشايخ ويقول ما كان عليه مشايخ، مثل القراءات والتجويد يقول إنسان ما عليه مشايخنا، ليس صحيح. كان مشايخنا ممن قرأ القراءات وجمعها في البلاد النجدية، مثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد الله بن باطين، بل الشيخ عبد الله بن باطين الذي كان مفتي الديار النجدية هو أول من شهر بهذا، كان يصلي صلاة العشاء كل ليلة برواية من الرواية 14 للقراء السبع، يعني يصلي الليلة بحفص القابلة، يصلي بشعبة، يصلي بقالون القابلة، يصلي بورش، وهكذا. فكيف يأتي إنسان ويقول هذا ما كان طريقة مشايخنا؟ والعبرة ليست بطريقة مشايخنا، طريقة مشايخنا لو استكملناها نحن على خير، لكن يأتي واحد يعرف منها أشياء ويترك أشياء هذا غلط. وطالب العلم ينبغي له أن لا يكون منتهى أخذه العلم إلى شيء، فإن طالب العلم على الحقيقة لا يشبع من العلم النافع، كلما فتح له باب طالما ما بعده، ولا سيما العلم الذي يتقرر به فهمه للدين كعلوم العربية التي ذكرناها. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على نحو يبين كلياته ومقاصده. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، والبقية يكتبون بقراءة غيره. صاحبنا فلان ابن فلان، كم اسم يكتب؟ أربعة، فلان بن فلان فلان. الآن بعض الإخوان يعني يكتب في الإجازات فلان الفلاني، تجد في البلد ألف واحد اسمه فلان الفلاني، فلا بد من تمييزه بأربعة أسماء. تم له ذلك في كم مجلس؟ ثلاثة مجالس، في الميعاد المثبت من محله في نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إيش؟ مرتقى إيش؟ مراقب الوصول لإجازة طلاب الأصول، والحمد لله رب العالمين. سعيد ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 18 من إيش؟ من المحرم، من المحرم سنة 37 و400 وألف، سنة 37 و400 وألف. وإلى هذا ننتهي من دروس هذا اليوم، ونؤجل إن شاء الله تعالى القواعد الأربع في وقت آخر، أي إن شاء الله في المجلس القادم. وأنبه الإخوان الذين يحضرون في البرنامج لأنه الأسبوع القادم نكمل فضل الإسلام إن شاء الله يوم الأربعاء، وبعده عندكم اختبار في ذات الأصول أم في المفتاح؟ في المفتاح في الفقه عندكم بعده اختبار إن شاء الله تعالى، يعني الأسبوع القادم يوم الأربعاء اختبار في المفتاح في الفقه بعد فراغنا من درس فضل الإسلام. وفق الله الجميع وبارك الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,437,000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر شيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الأصل الثالث. نعم.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مصنفه ثلاثة الأصول وأدلتها: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني، أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين موافقين، أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. فاسم النبي يكون تارة شاملا للرسول على المعنى الأول، ويكون تارة أخرى غير مندرج فيه على المعنى الثاني، فهما يشتركان في المعنى الأول فيما ذكر من الأوصاف، فهي موجودة في هذا وذاك، ثم يفترقان في المعنى الثاني، فإن النبي يبعث إلى قوم موافقين، وأما الرسول فإنه يبعث إلى قوم مخالفين. فإن قيل قول رجل يغني عن قول إنسي، فما جوابه؟ ما الدليل؟ أحسن. فجوابه أن اسم الرجل يكون في الإنس والجن معا، لقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فاسم الرجل يقع على هذا وعلى هذا. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول. فكذلك من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن اسم النبي الذي بعث إلينا هو محمد، معرفة أن اسم النبي الذي بعث إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به، فإن الأحكام تعلق شرعا بالأسماء، فإن الأحكام شرعا تعلق بالأسماء. ولهذا ما حكم تسمية المولود؟ أخواننا المتزوجين، ما حكم تسمية المولود؟ شرط اللي يجي متزوج. هاي غنى واجب، ما الدليل؟ اللي يذكر الدليل لابد يكون متزوج اثنتين. يكون متزوج اثنتين؟ طيب ما الدليل؟ فقال من حقه عليك أن تحسن اسمه، أن تحسن اسمه. لكن هذا الجواب عنه من وجهين، أحدهما من جهة الرواية أن الحديث ضعيف، والآخر من جهة الدراية أن المأمور به هنا تحسين الاسم لا إيقاع الاسم. فدليل وجوب الاسم الذي نقله أحسن الإجماع الذي نقله أبو محمد ابن حزم. فتسمية المولود واجبة، فتسمية المولود واجبة لتوقف الحقوق والواجبات عليها، لتوقف الحقوق والواجبات عليها، فإنه إذا لم يكن له اسم جهل ما له من حق وما عليه من حق. فكذلك في إثبات الرسالة لا بد من معرفة اسم الرسول الذي أرسل إلينا وأنه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف اسم النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالأباء إلى جد أبيه هاشم، فقال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ثم ذكر جوامع نسبه فقال هاشم من قريش وقريش من العرب. ووقع في الأصول الثلاثة زيادة هنا، فقال وقريش من كنانة وكنانة من العرب، ووقع في الأصول الثلاثة زيادة هنا فقال وقريش من كنانة وكنانة من العرب. طيب لماذا اقتصر على أربعة؟ ايش؟ لأن الاسم أقل ما أقل ما يبين به أربعة أسماء. أحسن، لأن من أصول العرب في النسب عد أربعة، فيقولون من عد أربعة فقد انتسب، ولهذا تجدون الاسم رباعيا أم ثلاثيا؟ رباعيا، وهذا هو الصواب، الاسم رباعيا لا ثلاثيا، فإنه يتحقق به الانتساب، يعني الذي يتميز به المرء عن غيره، الذي يتميز به المرء عن غيره، فإنه يندر الاتفاق في أربعة أسماء، فإنه يندر الاتفاق في أربعة أسماء. فمنتهى ما يقع به الاضطراب عادة أن يعد أربعة فيتبين. ومما ينبغي معرفته أن أصول ما بقي عند العرب من بعض التصرفات هي من أصولهم العربية وإن جهلوها، كهذه المسألة فإنه يثبت في بعض المقيدات الرسمية الاسم رباعيا، وربما لا يعرف أكثرهم لماذا هو رباعي، وهو مبني على أصل عند العرب، لكن هذا تسلسل في الناس دون علم به، فإن العلوم صارت تخفى في الخلق. مثال آخر، لماذا يقولون الفائقون العشرة للمتفوقون؟ هم الفائقون العشرة، ليش ما يتركونها 11 أو 12؟ العشرة مبشرين، الله المستعان. الحين والله يعدونها يا أخي في 10 مبشرين بالنار، تجد الحين من الكفار يعدون جائزة يقولون 10 كلهم كفار، هؤلاء كفار، فما يحب لأجلها الجنة أصحاب الجنة 10 مبشرين. أحسن، لأن العرب تعد في سبق الخيل 10، فما بعد العاشر لا يعد سابق، لأن العرب تعد في سبق الخيل 10، فليس بعد العاشر سابق. وهذا مبحث لطيف يحسن تتبعه في أحوال الناس المبنية على أصول ترجع إلى العربية أو إلى الشرع. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه، اختاره الله واصطفاه من البشر، وفضله بالرسالة، وفضله من رسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه هو القرآن، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبوت رسالته هو القرآن، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبوت رسالته هو القرآن. فهذه أصول أربعة يجب على كل أحد معرفتها فيما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل وأشباهها مما تقدم هي مبنية على أدلة شرعية، لكن تفصيل ذلك هو في برنامج التأصيل، ونحن في هذه البرامج نجري على بيان المعاني الكلية التي تتضح بها مهمات العلوم، لكن ليس شيء من حرف يرصد إلا وله دليل. فينبغي إذا أراد المرء أن يفحص مسألة أن يبحث عن دليلها، لا أن يتعجل بالقول بأن هذه المسألة لا دليل عليها. فمثلا هذا الأصل الرابع، يعني بعض الإخوان يقول هذا لا دليل عليه، فقط هو تكميل أربعة حتى تتوافق مع غيره، فما جوابكم؟ ما دليله؟ دليله حديث البراء بن عازب عند أبي داود وإسناده جيد، في سؤال الميت إذا أتاه الملكان فإنه يقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله، فيقال بأي شيء عرفت ذلك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هذا حديث صريح في المسألة. طيب تحمس واحد من الأخوان وقال طيب لماذا ما تذكر أسئلة القبر أربعة؟ ما الجواب؟ وجوابه أن السؤال الرابع راجع إلى السؤال الثالث، وهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العبد يسأل من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. السؤال الثالث راجع إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يجزي أهل العلم على عد الأسئلة أربعة، بل اكتفوا بعدها ثلاثة، وإليها أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي بقوله: وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين وما الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإفراق وأرسل بالمدثر وبلده مكة.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي أعلى من درجة النبوة، وهي أعلى من درجة النبوة. وكان أول الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى 5 آيات منها. فثبت له بنزولها عليه صلى الله عليه وسلم القدر الأدنى من وحي البعث وهو النبوة، فثبت بإنزالها عليه القدر الأدنى له من وحي البعث وهو النبوة. فلما أنزلت عليه بعد سورة المدثر ثبتت له الرسالة، فلما أنزلت عليه بعد سورة المدثر، سورة المدثر ثبتت له الرسالة لما فيها من بيان كونه مبعوثا إلى قوم مخالفين، لما فيها من بيان كونه مبعوثا إلى قوم مخالفين. فقول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة إقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. وكان بلده صلى الله عليه وسلم مكة، ففيها ولد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر.
ندارة ولا الندارة؟
بالندارة.
ليش يقولون الحين بعثه الله بالندارة؟ تجد أكثر نسخ ثلاثة الأصول فيها بعثه الله بالندارة. لماذا بالندارة وليس بالندارة؟ ليس بالندارة
لحن،
لحن، لحن. الندارة لحن، صواب النذارة بكسر النون لا بفتحها. وإلى ذلك أشرت في قولي قديما: نذارة بالكسر كالبشارة عن الإمام الشافعي مختارة، نذارة بالكسر كالبشارة، يعني مقابل النذارة بشارة، فهي بالكسر وأنت تذكرها بمقابلها. نذارة بالكسر كالبشارة عن الإمام الشافعي مختارة. ومما أنبه إليه بمناسبة السؤال عن النسخ، أني أرى بعض الإخوان معهم نسخ أخرى من كتاب ثلاثة الأصول، وهذا شيء لا أرضى به، فينبغي أن يكون الطالب يحضر بالنسخ التي تعبنا فيها مدة مديدة في تصحيحها وضبطها وينتفع بهذا، ويترك النسخ التي لم يقم ناشرها على الاعتناء بتصحيحها، فجل من يطبعها يطبعها بدون تصحيح، ويتأكد المنع بهذا إذا اقترن إحضارها بشرح، فإنه ليس من أخذ العلم أن يحضر الطالب بشرح ما لم يكن قارئا للشرح على الشيخ. فالذي يريد أخذ العلوم عن الشيوخ يحضر بنسخ مجردة. وفي الزمن السالف كان الشرح إذا احتاج إليه يكون بيد الشيخ، فيقرر معاني المثل الذي يقرأ عليه، وإن أراد الزيادة على الطلبة قال قال الشارح هنا كذا وكذا ويقرأ عليهم ما يشاء. وأما الطالب فإنه لا ينبغي أن يحضر بشرح أبدا. لماذا؟ ليش ما يحضر بشرح؟ إيش؟ أحسن. لما يوقعه في نفسه من التشويش بمتابعة هذا الشرح ومقايسته بما يسمعه، فينشغل عما يلقى عليه من العلم ولا يتقن ما في الشرح الذي يقرأه من العلم، فيضيع بين هذا وذاك. لذلك من الخطأ تحصيل العلم بالمتون التي معها الشروح، بل تأتي بنسخة مجردة تعلق عليها ما تسمع، إلا أن تكون القراءة في الشرح نفسه فلا بأس. ولا تحسن قراءة الشروح على الشيوخ إلا بعد قراءة أصول متونها، فإذا قرأت المتون في طبقة في أرض العلم قرأت بعد ذلك شروحها. فإذا أتاك الطالب يقول أنا أريد أن أقرأ عليك فتح المجيد، فلا بد أن يكون السؤال السابق له هل قرأت كتاب التوحيد؟ فإن قال لا، فليس من إحسان تعليمه العلم أن ينقل إلى الشرح وهو لم يتلقى المتن أولا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعثه الله بالإدارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها.
ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أحدهما النذارة عن الشرك، النذارة عن الشرك. ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. والآخر الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دليل على الأول، فقوله قم فأنذر دليل على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، لأنه أمر بالنذارة عن كل ما يحذر. وأعظم ما يحذر منه هو الشرك، وأعظم ما يحذر منه هو الشرك. وقوله وربك فكبر دليل على الثاني، دليل على الثاني، لأن تكبير الله هو إعظامه، لأن تكبير الله هو إعظامه وإجلاله. وأعظم ما يعظم به الله ويكبر هو الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى، وأعظم ما يكبر به الله ويعظم هو الدعوة إلى توحيده تعالى. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من، أي طهر أعمالك عن الشرك. وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري. والثياب تعم الأعمال واللباس، والثياب تعم الأعمال واللباس، فإن أعمال العبد تسمى ثيابا له، ولباسه الذي يكسوه يسمى ثيابا له. والأولى تفسير الآية بالأعمال الملبوسات لا بالأرضية، بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات. والأولى تفسير الآية بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات، ملاحظة للسياق فيها، ملاحظة للسياق فيها. فإن قوله وثيابك فطهر واقع بين الأمر بالتوحيد في قوله وربك فكبر
وبين النهي عن الشرك والزجر عنه في قوله والرجز فاهجر. فملاحظة السياق ورعايته تقتضي أن يكون الأولى تفسيرها بالمناسب هنا وهو الأعمال الملابسات. ومن القواعد النافعة في تفسير كلام الله خاصة ملاحظة السياق برد الكلام بعضه على بعض، ملاحظة السياق برد الكلام بعضه على بعضه، إما بحسب السورة نفسها أو بحسب القرآن كله. فالسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وحل المشكلات، ذكره أبو محمد ابن عبد السلام في كتاب الإمام. فالسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وحل المشكلات. فإذا أردت أن تفهم شيئا فقرر النظر في سياقه سبقا ولحقا، فإن هذا أعون شيء لك على فهم ما تريد فهمه من الكلام، سواء في كلام الله أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهو قدر زائد عن الترك لأن المفارق مباعد، والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهو قدر زائد عن البراءة، على البراءة. فإن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي، وهذه الأصول لا تختص بهجر الأصنام، بل تعم غيرها من الآلهة المتخذة من دون الله. فأصول هجر كل معبود سوى الله هي هذه الأربع،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به إليها، وكان معراجه بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. فأسري به صلى الله عليه وسلم أولا. والإسراء اسم للمسير في الليل، والإسراء اسم للمسير في الليل، فسار ليلا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس أي صعد به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، فصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه، هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أولها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. وثانيها هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، بهجرة من يؤمر بتركه من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن الهجرة المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن بلد الكفر هو بلد سوء، ومن هجرة بلد السوء التحول عنه إلى غيره. فمن كان في بلد كفر وجب عليه أن يهاجر إلى الإسلام إذا اجتمع فيه أمران، وجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام إذا اجتمع فيه أمران، أحدهما عدم القدرة على إظهار دينه، عدم القدرة على إظهار دينه. ومن كان قادرا على إظهار دينه كانت الهجرة في حقه مستحبة، ومن كان قادرا على إظهار دينه كانت الهجرة في حقه مستحبة. والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإن عجز عن ذلك سقط عنه الوجوب، فإن عجز عن ذلك سقط عنه الوجوب، فهو معذور لعجزه. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن وحمد ابن عتيق وعبد الرحمن ابن سعدي ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله. فإظهار الدين لا يقتصر على إعلان الشعائر الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام وغيرها، بل لا بد أن يجتمع معه إبطال دين المشركين، بأن يعلم من العبد أنه يبطل دين هؤلاء ويراه دينا باطلا، وأن أهله على غير الهدى والحق. وهذا معنى يغمض على كثير من المسلمين، فيظنون أن المراد بإظهار الدين هو إعلان الشعائر دون إبطال دين المشركين، فصار فيهم من يصحح دين المشركين فيقول نحن على دين لنبي بعثه الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على دين نزل على نبي بعثه الله عز وجل وهو موسى عليه الصلاة والسلام أو عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا من أبلغ الشر، فإنه لا يصح دين العبد حتى يكفر بدين هؤلاء، فإنه من جملة الكفر بالطاغوت. فإذا صحح دين المشركين أو اعتقد أنهم على حق وأننا نحن على دين وهم على دين، كلاهما جاء به الله سبحانه وتعالى بما أنزله على رسله، فهذا لا يصح كونه مسلما. والذي أوقع المسلمين في هذا هو الجهل بدينهم، هو الجهل بدينهم. فينبغي أن يجتهد من له صلة بالمسلمين في بلاد الكفر من أبنائهم الذين يدرسون في هذه البلاد أو غيرهم، أن يبينوا للناس ما يجب من إبطال دين المشركين وإقرار أن دين هؤلاء دين باطل وأنهم ليسوا على حق حتى تصح لهم أديانهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة على وجوب الهجرة من القرآن ومن السنة النبوية، وذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، الحديث رواه أبو داود من حديث معاوية رضي الله عنه وإسناده حسن. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر بالمدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنوات، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق بعده، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه. وبين المصنف الخير الذي دلها عليه والشر الذي حذرها عنه، فقال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والتوحيد هو من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك هو أيضا من جملة ما يكرهه الله ويأباه، وأفرد بالذكر تعظيما لشأنهما، وأفرد بالذكر تعظيما لشأنهما. فإنه كان يكفي في العبارة أن يقول: والخير الذي دل عليه جميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر عنه جميع ما يكرهه الله ويأباه، لكن ذكر من كل نوع منه لعظم قدره وشدة رتبته في الخير أو في الشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، واسم الناس يشمل الإنس والجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى هؤلاء وهؤلاء. فقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي من الإنس والجن، فيجمع الطائفتين اسم النوس وهو الحركة والاضطراب، فالإنس يسمون ناسا والجن يسمون ناسا. ثم ذكر المصنف أن الله أكمل له الدين كما قال اليوم أكملت لكم دينكم الآية، ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ومن أدلته قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم الآية، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب شرعا هو إيش؟ والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم، والثواب هو الجزاء بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا الآية، فإنها تدل بالمطابقة على إيش؟ على الجزاء أحسن، فإنها تدل بالمطابقة على الجزاء وتدل على الحساب لزوما، وتدل على الحساب لزوما لتوقف الجزاء عليه، وتدل على الحساب لزوما لتوقف الجزاء عليه، فإن العبد يحاسب ثم يجزى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية، فذكر الله أن إنكار البعث من مقولات الكافرين، فذكر الله أن إنكار البعث من مقولات الكافرين، فمن أنكره فهو كافر مثلهم وإن زعم أنه مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والدليل على أن نوح أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم دليل الثانية لأهميتها فقال والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية، ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله تعالى إنا أوحينا إليك الآية، ودلالتها على أولية نوح عليه الصلاة والسلام تقديمه على غيره من الأنبياء في ذكر ابتداء الإيحاء إليه، تقديمه على غيره من الأنبياء في ذكر ابتداء الوحي إليه، فإنه قال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والوحي الذي تقدم فيه نوح على غيره هو وحي الرسالة وأما وحي النبوة فإنه مسبوق بغيره، وهو آدم اتفاقا وإدريس في أصح القولين وأبين من هذه الآية حديث أنس في الصحيحين، وفيه قول آدم عليه الصلاة والسلام عند الشفاعة ائت نوحا فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لأن إرسال نوح عليه الصلاة والسلام وقع بعد وجود المخالفين لما كفر من كفر من قومه فبعث إليهم رسولا، وأما آدم عليه الصلاة والسلام فإنه كان نبيا ولم يكن رسولا.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
لما قرر المصنف رحمه الله أن الرسل مبشرون ومنذرون بين هنا عموم بعثهم، وأن كل أمة بعث الله إليهم رسولا يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. فدعوات الأنبياء تجمع أصلين أحدهما الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله والآخر الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به المتضمن النهي عن عبادته وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت فإن اجتنابه يكون بالكفر به وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. ذكره المصنف رحمه الله تعالى في رسالته في الطاغوت. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يدل كما تقدم على عموم الرسالة، ويدل أيضا على اشتراك الأنبياء والرسل في هذين الأصلين. ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، ما يتعلق ويستمسك به، فكل شيء تتعلق وتستمسك به بيدك يسمى عروة. والوثقى مؤنث الأوثق، والوثقى مؤنث الأوثق فمعناها الأقوى، ومعناها الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، لا انقطاع لها. وأصل فصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، وأصل فصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، أي من غير أن يزول من محله، من غير أن يزول من محله. فمثلا لو أن أحدا أخذ بيده هذه الحديدة ثم ثناها حتى اختلف اتجاهها يسمى هذا فصما، ما دام متعلقا بعضها ببعض، فإذا انفصل بعضها عن بعض سمي هذا قصما، سمي هذا قصما، فالقصم أشد من الفصم. والطاغوت له معنيان، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان. فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد. والآخر عام، والآخر عام، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهو المقصود في قول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا أحسن ما قيل في حده، وهذا أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وسليمان بن سحمان في بعض رسائله. وهو المراد في القرآن عند ورود الفعل معه مجموعا، وهو المراد في القرآن عند ورود الفعل معه مجموعا، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إيش؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالطاغوت هنا يراد به ما يرجع إلى الجنس المذكور في كلام ابن القيم، لأن المذكور معه هو فعل دال على الجمع، فمن علامة إرادة المعنى العام وقوع الفعل مجموعا معه. وجماع أنواع الطواغيت سوى الشيطان ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت سوى الشيطان ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، ثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت اتباع. ذكره ابن سحمان، ذكره ابن سحمان، وهو مستفاد من كلام ابن القيم، وهو مستفاد من كلام ابن القيم في معنى الطاغوت. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخره. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. وهؤلاء خمسة فيما عده المصنف: أولهم إبليس، والثاني من عبد وهو راض، من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه، من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والمراد به الغيب المطلق الذي لا يعلمه الله، والمراد به الغيب المطلق الذي لا يعلمه الله. أما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض فلا يدخل فيها، أما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض فإنه لا يدخل في هذا. مثل إيش الغيب النسبي؟ كيف الأنبياء؟ يعني مثلا قصة موسى مع الخضر، تجد في الناس من يعلمها وفي الناس من يعلمها، هي في أصلها غيب أم شهادة؟ غيب، بالنسبة لنا هي غيب، فمن عنده علم يعلمها، لكن من ليس عنده علم يجهلها ولا يعلمها، فيسمى هذا غيبا نسبيا، ويقع في الشرعيات ويقع أيضا في القدريات، يعني في أمور الناس والكون الذي تتعلق به، فيعلمه بعض الناس دون بعض. والرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه أي ولو لم يعبد، أي ولو لم يعبد، فلو دعا الناس إلى أن يعبدوه ولم يعبد فهو طاغوت. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لما تقدم أنها تجمع النفي والإثبات، لما تقدم أنها تجمع النفي والإثبات، ففي إثباتها الإيمان بالله وفي نفيها الكفر بالطاغوت، ففي إثباتها الإيمان بالله وفي نفيها الكفر بالطاغوت. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، الحديث فالأمر هو الدين ورأسه الإسلام، يعني إسلام العبد نفسه لله، ورأسه الإسلام أي إسلام العبد نفسه لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت، أي إسلام العبد نفسه لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل عند الترمذي وابن ماجه، وسيأتي بإذن الله تعالى في الأربعين النووية. وقوله في الحديث وذروة سنامه أي أعلاه وأرفعه، أي أعلاه وأرفعه، والذروة بكسر الذال وتضم، والذروة بكسر الذال وتضم، فيقال ذروة وذروة. وذكر الفتح في لغة رديئة، وذكر الفتح في لغة رديئة، إيش معنى لغة رديئة؟ عبد الله، يعني لغة مطرحة ليست من كلام العرب، فذكرها بعض المتأخرين، وكثير من الإخوان يعرفون الأحاديث صحيح وضعيف لكن يهملون معرفة اللغة الصحيحة واللغة الرديئة، فتجد من يعبر عن الشريعة ممن يقضي أو يفتي أو يعلم أو يحكم يعبر عن الشرع باللغة الرديئة، وهذا مما لا ينبغي أدبا مع الشريعة كما تقدم بيانه. فطالب العلم لا مناص له من علوم العربية إذا أراد أن يكون طالب علم، فإذا قيل إن أهل البلد الفلاني أو أهل البلد الفلاني لا يعتنون بها فالجواب لا عبرة بهؤلاء أو بأولئك، العبرة بما دلت عليه الأدلة وجرى عليه عمل الأمة، فإن العلم بحر لا ساحل له وهو مبثوث في الأمة لمن التمسه، ذكره الذهبي وغيره، فليس عمل أهل بلدي كذا أو عمل أهل بلدي كذا حجة على أن العلوم التي ينبغي أن يعتني بها الطالب هو كذا وكذا، ولا ينبغي أن يعتني بها الطالب كذا هي كذا وكذا، باعتبار ما نشأ عليه الناس في بلدانهم. والعلم لا يبنى على البلدان، العلم يبنى على أصل وضعه الشرعي وما جرى عليه عمل أهل العلم، لأن العلم جادة متبعة فهو أخذ الدين، فما كان منه فينبغي أن تطلبه وإن كان ضعيفا في بلده. فتجد بعض البلاد تجد الحقيدة فيها ضعيفة، لا يعني هذا تتركها، أو بعضها تجد الفقه ضعيف لا يعني تتركها، أو التفسير ضعيف لا يعني تتركها، أو القراءات ضعيفة لا يعني أن تتركها، أو التجويد ضعيف لا يعني تتركها، أو اللغة العربية ضعيفة لا يعني أن تتركها. ومن الجهل استثمان بعضهم السير على نهج من مضى بقولهم لم يكن هذا من طريقة علمائنا، فإنه لا عبرة بهذا. تجد مثلا تجد بعض الناس تقول له أطلب علم أصول الفقه، يقول لك فين الورقات، ما كان يدرس هنا إلا الورقات، أو تقول تعلم التجويد يقول يا أخي ما يحتاج التجويد، يقرأ القرآن صحيح هذا يكفي، وكيف يقرأه صحيحا وهو لا يعرف تجويد كلام الله سبحانه وتعالى. وكيفما كان إن جهلت هذا من أهل العلم فهو موجود في أحوالهم، موجود في أحوالهم. بعض الإخوان مثلا قال لي مرة، هذا الفائدة قد خدمنا الكتاب، قال لي يعني أنت جزاك الله خير تذكر العناية باللغة وباللغة، طيب هذا ابن باز رحمه الله، ينقل لي بعضهم يقول هذا ابن باز رحمه الله أين دروسه في النحو؟ هل ابن باز كما تقولون درس علم النحو والصرف كما تريدون وكما تقولون للطلبة اقرأوا لامية الأفعال واقرأوا الفية بن مالك؟ قل لا نعلم له. فالجواب أنه لو قدر كذلك فليس الأمر حجة، هذا أول. ثم قلت له قد أدركت رجالا قرأوا على ابن باز، منهم رجل قرأ عليه الأجرامية وقفض الندى وألفية بن مالك شرحا لما كان رحمه الله تعالى يدرس في أدلم، وهو الشيخ عثمان بن هيّر رحمه الله تعالى. فكان الناس يدرسون هذه العلوم، لكن ضعف هذا العلم في الناس، فيأتي إنسان لا يعرف طريقة المشايخ ويقول ما كان عليه مشايخ، مثل القراءات والتجويد يقول إنسان ما عليه مشايخنا، ليس صحيح، كان مشايخنا ممن قرأ القراءات وجمعها في البلاد النجدية، مثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد الله بن أباطين، بل الشيخ عبد الله بن باطين الذي كان مفتي الديار النجدية هو أول من شهر بهذا، كان يصلي صلاة العشاء كل ليلة برواية من الرواية 14 للقراء السبع، يعني يصلي الليلة بحفص القابلة، يصلي بشعبة، يصلي بقالون القابلة، يصلي بورش، وهكذا. فكيف يأتي إنسان ويقول هذا ما كان طريقة مشايخنا؟ والعبرة ليست في طريقة مشايخنا، طريقة مشايخنا لو استكملناها نحن على خير، لكن يأتي واحد يعرف منها أشياء ويترك أشياء هذا غلط. وطالب العلم ينبغي له أن لا يكون منتهى أخذه العلم إلى شيء، فإن طالب العلم على الحقيقة لا يشفع من العلم النافع، كلما فتح له باب طالما ما بعده، ولا سيما العلم الذي يتقرر به فهمه للدين كعلوم العربية التي ذكرناها. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على نحو يبين كلياته ومقاصده. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، والبقية يكتبون بقراءة غيره. صاحبنا فلان بن فلان، كم اسم يكتب؟ أربعة، فلان بن فلان فلان. الآن بعض الإخوان يعني يكتب في الإجازات فلان الفلاني، تجد في البلد ألف واحد اسمه فلان الفلاني، فلا بد من تمييزه بأربعة أسماء. تم له ذلك في كم مجلس؟ ثلاثة مجالس، في الميعاد المثبت من محله في نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إيش؟ مرتقى إيش؟ مراقب الأصول لإجازة طلاب الأصول، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح ابن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 18 من إيش؟ من المحرم، من المحرم سنة 37 و400 وألف، سنة 37 و400 وألف. وإلى هذا ننتهي من دروس هذا اليوم، ونؤجل إن شاء الله تعالى القواعد الأربع في وقت آخر، أي إن شاء الله في المجلس القادم. وأنبه الإخوان الذين يحضرون في البرنامج لأنه الأسبوع القادم نكمل فضل الإسلام إن شاء الله يوم الأربعاء، وبعده عندكم اختبار في ثلاثة الأصول أم في المفتاح؟ في المفتاح في الفقه. عندكم بعده اختبار إن شاء الله تعالى، يعني الأسبوع القادم يوم الأربعاء اختبار في المفتاح في الفقه بعد فراغنا من درس فضل الإسلام. وفق الله الجميع، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.